أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تذنيب في بعض أحكام الشرط. بعدما أخذنا الخيارات وهي كانت 7، السابع الأخير كان خيار العيب. الآن عندنا تذنيب وهو ما يعرف بأحكام الشرط. يقول السيد: مسألة 172، كما يجب الوفاء بالعقد اللازم. العقد على قسمين: العقد وهو في قبال الإيقاع، يعني ما يتوقف على طرفين. هذا العقد الذي يتوقف على طرفين على قسمين: القسم الأول عقد لازم كالبيع كالإجارة والنكاح، والنوع الثاني من العقد يسمى عقد جائز، مثل العارية، مثل المضاربة، زين، وهكذا. هذا العقد اللازم فرق عن العقد الجائز أن العقد هو من اسمه عقد لازم، يعني لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ، زين، أو يبطل عن المعاملة. عقد لازم، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود يستدلون بها. كما يجب الوفاء بالعقد اللازم كالبيع والإجارة، هامي عند بيع والإجارة تمثيل. يجب، كما يجب الوفاء بالعقد اللازم، يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، في من؟ في العقد اللازم. هسه عرفنا أنه العقد اللازم من اسمه لازم، أوفوا بالعقود، يجب الوفاء بالعقد على مقتضى العقد، زين. لكن الشرط الذي في العقد اللازم يجب الوفاء به، شنو دليله؟ الدليل أولا بلا إشكال، الثاني نصوص متعددة، منها عن أبي عبد الله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف الكتاب الله عز وجل فلا يجوز، عن فلا يصح. مثل ذلك أكو نصوص أخرى: إلا شرطا حرم حلالا أو حلل أحل حراما. طبعا صفحة 118-119 الجزء الثامن المباني. فأدلتها واضحة النصوص بلا أشكال عدم الخلاف: المؤمنون عند شروطهم، يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه. بل يقول السيد ترقه: بل يجب الوفاء بالشرط المجعول في العقد الجائز ما دام العقد باقيين. لنفس الكلام، نفس النكتة، أنه ما دام أنه عقد فالشرط في العقد يجب الالتزام به ما دام العقد باقيين. فما دام العقد الجائز باقي فيجب الالتزام بمقتضى العقد ما دام باقيين، وكذلك الشرط الذي فيه، لنفس الأدلة. الآن بعد ما ذكرنا هذه القاعدة أو هذا الحكم أو هذه الفتوى، أنه يجب الالتزام بالشرط في العقد سواء كان عقدا لازما أو عقدا جائزا ما دام العقد باقيا. شنو يعني ما دام العقد باقيا؟ يعني ما لم يفسخ أحد الطرفين أو من له حق الفسخ أو له حق البطلان الإبطال. الآن سيأتي بأمثلة. فإذا باع، هذا بيع عقد لازم، فرسا بثمن معين، واشترط البائع على المشتري أن يخيط له ثوبه، هذا شرط في ضمن عقد لم يخالف الكتاب، زين، فبالتالي يجب الالتزام به. استحق منه البائع على المشتري الخياطة بالشرط، مو بالعقد، العقد هو بيع فرس ب50,000 دينار، نعم، بالشرط في العقد، وقلنا يجب الالتزام بالشرط، المسلمون عند شروطهم. فتجب عليه، علي من؟ على المشتري خياطة ثوب البائع. هذا المثال الأول. هذا المثال الأول كان في العقد اللازم وهو البيع، وكذا لو أعاره، مثال ثاني، ولكن هذا عقد جائز. الإعارة عقد جائز، أعطيك كتاب تستفيد منه تقرأ به لمدة أسبوع، ورا يوم يومين أنا قلت لك يا بجيبه بطلت، ماكو مشكلة، لأن عقد جائز. وكذا لو أعاره كتابا لمدة شهر مثلا، واشترط عليه أن يقرأ الفاتحة لروح والده في كل يوم منه من هذا الشهر، لزمه العمل. ليش؟ المسلمون عند شروطهم، ما دام العقد باقيا وهو الإعارة بالشرط وقراءة الفاتحة، هاي عطف تفسير، لزمه العمل بالشرط، يا شرط أي قراءة الفاتح في كل يوم ما لم يرجع العارية. إذا رجع العارية بعد ماكو عقد، إذا ماكو عقد بعد تنتفي الشروط، لأن الشروط فرع وجود عقد حتى يجب الالتزام به أو بها. هذه المسألة بيّنت لنا أن الشرط في عقد لازم يجب الوفاء به، بل في عقد جائز أيضا يجب الوفاء به ما دام العقد باقيا. ثم سيد مثلا مثالين، بعدين سيد الله يحفظه رح يذكر شروط هذا الشرط، أن هذا الشرط الذي يجب الالتزام به حتى يكون شرطا شرعيا لا بد له من شروط خمسة. خمسة شروط سيد يذكرها يا الله يكون الشرط شرعيا فيجب الالتزام به، وإلا إذا تخلف أحد الشروط فلا يكون الشرط شرعيا فلا يجب الالتزام به ويلغو ويبقى العقد صحيحا. وإن كانت المسألة خلافية، أنه بعض قال إذا بطل الشرط يبطل المشروط عن العقد، لكن سيد الله حفظه وكثير من الفقهاء أنهم يقولون لا، بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان المشروط، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة 175 يعني المباحثة القادمة لعله، إن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه إلا، وسيأتي الكلام عنه. زين، الآن نريد نتكلم عن من؟ عن شروط الشرط الذي يجب الالتزام به في عقد اللازم أو في عقد الجائز. أنتم قلتم الشرط في العقد اللازم وفي العقد الجائز ما دام باقيين يجب الالتزام به. هذا الشرط شنو شروطه؟ هم إلى شروط؟ قال نعم خمسة، ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور، منها ألا يكون مخالفا للكتاب يعني القرآن الكريم والسنة. أكو هنا نكتتان مجرد إشارة. أولا السيد الله حفظه قال أن لا يكون مخالف للكتاب، لم يقل أنه أن يكون موافقا للكتاب. وهل يوجد فرق بين قولنا أن الشرط لابد أن يكون موافقا وبين قولنا أن لا يكون مخالفا؟ أكو كلام بين الفقهاء في هذه المسألة، وهناك فرق. والتعبير الأدق الخالي من الإشكالات أن هذا الشرط الذي ذكره السيد أن لا يكون مخالفا لمن؟ للكتاب. والبحث في هذه النقطة يحتاج إلى وقت، هذا يكفينا هذه الإشارة. النقطة الثانية أنه سيد قال مخالف للكتاب والسنة، مع العلم الروايات والنصوص ذكرت الكتاب هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام، المسلمون عند شروطهم قرأنا قبل شوية إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز، ومثل ذلك إلا حرم حلالا وحلل حراما، هذا لعله مختص مثلا في كتاب الله أو شيء آخر. والسنة نقول السنة شنو دليلها؟ الكتاب نصوص أن لا يكون مخالفا للقرآن الكريم. أن السنة شنو دليلها؟ أولا تسالم هكذا يقال، بل الظهور والوضوح، مو بس تسالم. ليش؟ ولولا هذا الشرط زين، وكان أنه حتى لو مخالف للسنة لبان وظهر وشاع وذاع، بالتالي هذا خير دليل على أنه هذا من الواضحات أن لا يكون مخالفا للسنة. صفحة 125 جزء الثامن. زين، ويمكن أن نأتي بهذه الآن خطرت في ذهني أن القرآن نفسه يقول ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فبالتالي ما السنة هي في عرض القرآن، فإذا كان مخالف للكتاب مخالف للسنة فهو مخالف للكتاب، لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. المهم هم أكو هاي بها نكتة وبكلام. زين، ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة، ذكرنا النصوص بالنسبة للكتاب صفحة 121 جزء الثامن المباني، والسنة قلنا تسالم بل الوضوح والظهور. يا بقى الآن أكو نكتة مهمة ثالثة سيدي يصرح بها، شو تقصدون من قولكم ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة؟ قال بأن ها بيانية لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال. فإذا كان الشرط محللا لحرام هذا الشرط لغو، نعم، أو محرما لحلال أيضا، يعني أن الشرط لغو. زين، الآن سيد الله حفظه سيبين بعد أكثر سيعطي أمثلة لتحليل الحرام وأمثلة لتحريم الحلال حتى يكون القضية واضحة. يعني الحرام مثلا شرب الخمر، أقول له أبيع لك هذا الكتاب بشرط أن تشرب هذا الخمر. زين، شرط أن تشرب الخمر، عشان شنو تسوي؟ قاعد تقول له اشرب هذا شرب الخمر، هذا حرام، شلون تقول له شربه؟ زين، فبالتالي الشارع المقدس ما يقول اوفوا بالشروط، التزموا بالشروط، لان اذا التزموا بالشروط يعني لازم يشربون الخمر. فكيف انه قال بصريح القران انه قال الخمر من المحرمات بل من الكبائر؟ اذا هذا تنافي، اذا من نفس انه التزموا بالشروط يعني الشروط اللي ما تخالف الكتاب. هذا مثال اول بعد واضح، تحليل الحرام. مثال ثاني لتحليل الحرام، ترك الواجب. ترك الواجب حرام؟ نعم حرام. ترك الصلاة حرام، ترك الصوم حرام. أقول له هكذا أبيع لك هذا البيت بشرط أن تترك الصيام من شهر رمضان مثلا اليوم واحد أو للشهر كله. ترك الصلاة والصيام حرام، وشرط ترك الواجب يعني شنو هذا؟ شرط هذا غير شرعي، مخالف الكتاب، مخالف للسنة. هذا مثالا. ثم يعطي مورد ثالث، إذن ما كان تحليل هكذا تحليل الحرام، الأمر الأول وهو أن يأمره بفعل الحرام أو أن يأمره بترك الواجب، القضية الثالثة أن يتلاعب زين ويرفع ما كان شرطا في ضمن في شرطا من شروط العقد زين أو متعلق من متعلقات العقد أو موضوع من موضوعات العقد، يرفع ما كان موضوعا ويضع ما كان مرفوعا إذا كان مخالف للكتاب والسنة. هذا أيضا شبيه يدخل في المخالف للكتاب والسنة كما سيمثل. هذا الأمر الأول وهو أن يكون محللا لحرام، والمراد بالأول يعني محلل لحرام، يحط موارد ما يشمل ارتكاب محرم. هذا المورد الأول، فارتكاب المحرم هذا شنو؟ محلل للحرام، كأن يشرب الخمر. أو مورد ثاني أو ترك واجبين، مثل ما مثلنا على أن يترك الصوم كأن يفطر في شهر رمضان، هذا مورد ثاني. مورد ثالث، هاي موارد ولها أمثلة، مو أمثلة هاي، ما يشمل ارتكاب محرم هذا مورد، شنو مثاله؟ يشرب الخمر. ومن المورد الثاني ما يشمل ترك الواجب، شنو مثاله؟ يفطر في شهر رمضان، يترك الصلاة يوم أو يومين وهكذا. مورد ثالث أو الإخلال بشرط وجودي أو عدمي. زين، لأن احنا عندنا الأحكام إلها موضوعات وإلها متعلقات، وهاي المتعلقات والأحكام قد تكون فيها شروط وجودية وشروط عدمية. هو شو يسوي هنا؟ الإخلال بشرط وجودي أو عدمي في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها. أعطينا مثال كأن يأتي بالصلاة في احنا حكمنا شنو؟ حكمنا يجب الصلاة بلباس فيه شروط تقدمت ستة، اثنان مختصان بالرجال، أربعة مشتركة بين الرجال والسباع. من ضمن الشروط المشتركة أن لا يكون من أجزاء السباع. شكله أقول له هبيع لك هذا الكتاب بشرط أن تصلي بمن؟ بملابس من أجزاء السباع، مع العلم أنه متعلق الحكم لوجوب الصلاة زين أو موضوع من موضوعات وجوب الصلاة أن تكون بلباس زين، طبعا لباس المصلي وشروط لباس المصلي العدمية أن لا يكون من أجزاء السباع. شوف شروط عدمية، قال لك أكون تصلي بأجزاء السباع، كأن يأتي بصلاة في أجزاء السباع، هذا مثال شروط لباس المصلي الجزء الأول خدناه زين، خدناه بالجزء الأول، هذا الجزء الثالث عند الجزء الثاني زين. أو ينكح نكاح الشغار، قال له بيع لك هذا الشيء بس بشرط زين نكاح الشغار تقدم عندني في الجزء الثالث زين، أن يجعل زواجه مثلا واحد اللي تزوج هند زين شنو مهرها؟ قالوا مهرها زين زواج أخرى، فمهرها زواج أخرى، هذا باطل، نكاح شغار يسموه. باب النكاح أخذناه هناك، باب الطلاق باب الطلاق هذا يجي. أو يطلق زوجته طلاقا بدعيا، شنو الطلاق البدعي؟ أخذناه أيضا في الجزء الثالث الطلاق البدعي، إما خالي من الشروط بدون شهود، أو المرأة حائض، أو طلاق ثلاث متوالي، عندي طالق عندي طالق عندي طالق وهكذا زين. فهذه كلها تدخل وين؟ في تحليل في تحليل الحرام، في تحليل الحرام. ومنه أيضا ومن الأمر الأول وهو التحليل الحرام اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه. شرط النتيجة، هناك فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل، نوضحها بمثال بسيط. أقول لك زين إذا أتيت لي بهذه الحاجة زين فزوجتي طالق، ومرة يقول أقول إذا أتيت بهذه الحاجة فأطلق زوجتي. الثاني يسموه شرط الفعل، يعني إذا جبت لي حاجة زين ففرضا يعني أقول إذا اشتريت هذا الكتاب منك يعني فالشرط وهو أن أطلق زوجتي تحقق هذا الأمر. يقول لله علي إذا حصل الأمر الفلاني أن أهب، خلينا نعيد الطلاق، أن أهب زوجتي 1000 دينار زين، وفعلا صار هذا الأمر لله علي إن نجحت أن أهب زوجتي تحقق هذا يسموه شرط الفعل. إذا تحقق النذر فواجب علي أن أفعل أن أهب زوجتي، صار واجب وجوب تكليفي. أما لا شرط النتيجة لله علي إن حصل الأمر الفلاني أن يكون هذا المال هبة لزوجتي، يعني إذا حصل النذير هذا المال مباشرة يصير زوجتي رأس ملكه من دون أن أقول وهبت لك، هذا يسمى شرط النتيجة. شرط النتيجة زين في معاملات، في بعض المعاملات تكون باطلة ما يصير، لأن شرط النتيجة في بعض الشرائط لازم المشرط، بعض الأمور لازم المكلف يفعله يخرجه بنفسه من الوجود العدم، وليس أنه يحصل تلقائيا بمجرد أنه تحقق نذر أو شيء آخر. فلهذا قال ومنه، يعني من الإخلال بالشرط بحيث يكون تحليل الحرام، اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتيجة في مورد عدم جوازه، مو كل شرط النتيجة هو مو جائز، لا في مورد عدم جوازه، كاشتراط أن تكون زوجته مطلقة. أبيع كتاب، وإذا بعت الكتاب بشرط أن تكون زوجتك مطلقة، لا أنت بيع لي الكتاب بشرط أن أطلق زوجتي، إذا بعت لي فيصير علي واجب إذا أنه أطلق زوجتك زوجتي طالق، هذا فعل. أما لا مجرد أن أشتري منك كتاب تكون زوجتي طالق، الشريعة المقدسة قالت أن الطلاق لا يتحقق إلا بفعل المكلف وليس بهذه الأمور اللي تسمى نتيجة من دون تدخل المكلف، أو أن لا يرث منه، تبيع الكتاب على أن لا يرث من فلان هذا شرط النتيجة، هذا باطي زين، الشريعة المقدسة قالت يرث وانت بهذا الفعل تسوي لا يرث زين ورثته أو بعضه وأمثال ذلك. هم يرى شوية كلام هذا زين بعد أوسع، بس هذا يكفيني. إذن الأمر الأول وهو تحليل الحرام ذكر السيد الله حفظه 3 موارد، المورد الأول ترك الواجب، المورد الثاني فعل المورد الأول فعل الحرام، الثاني المورد الثاني ترك الواجب، المورد الثالث هو شنو الإخلال بشرط وجوده وعدمه في متعلقات الأحكام وموضوعاتها، وأعطى أمثلة. هاي ومنه يعني ومن التلاعب والإخلال بالشروط الوجودية والعدمية في متعلقات الأحكام وموضوعاتها، أو نقول منه يعني من الأول يعني تحليل الحرام، والمراد بالثاني شنو الثاني تحريم الحلال. هذا شلون؟ قال والمراد بالثاني تحريم ما حل عنه، حلال بالشريعة وتتحرمه، حل عنه عقدة الحظر في الكتاب والسنة. أكو أشياء محظورة قبل مجيء الإسلام، جاء الكتاب القرآن الكريم وجاءت السنة قالت هذا المحظور ليس محظورا، المحظور قبل الإسلام هذا مو محظور. مثل من هاي قضية أنه كان قبل الإسلام عندهم يحرمون الحيوانات، يعني مثلا البقر غير البقر، بعض يسموها مثلا بحيرة بعضها سائبة، مذكورة بنص القرآن زين، هاي البحيرة ناقة زين مثلا بعضها متخلف 5 إناث زين، أو ولد ولدها يعني يصير عندها ولد يعني يصير جد أو جدة، هذا تكون للأصنام، بعضها تكون وهكذا نذر زين، هذا كله يكون محرم. الشريعة المقدسة قالت هذا كله مو صحيح، لا بحيرة ولا سائبة ولا هذا، هذا ما كان محظور قبل الإسلام صار حلال. هو شجي هذا المكلف الآن في زمن الإسلام يقول أنا أقرأ كتاب بشرط أنه هذا ترجع تسوي هاي بحيرة، عشان بحيرة يعني تحجز هاي الناقة لهذا الأمر. هي الشريعة المقدسة قالت هذا بدعة، أنت تريد تحيي البدعة زين. وهذا ما يعبر عنه ببناء ما هدمه الإسلام. الإسلام هدم هذه الأمور، قال هاي المحظورة بدعة عيفوها، ما محظورة حلال، وأنت تريد ترجعها للحضر، فهذا تهديم، هذا بناء لما هدمه الإسلام. فلهذا قال نعيده، والمراد بالثاني نقرأ العبارة تحريم ما حل عنه عقدة الحضر في الكتاب والسنة مما كان محظورا في الشرائع السابقة والعادات المنحرفة، فيكون الشرط مقتضيا لإحياء ذلك الحكم المنسوخ كاشتراط عدم أكل البحيرة أو السائبة. هذا حلال في شرعتنا، كان حرام سواه حلال، فهنا الشريعة سوت هدمت هذه البدعة، وانت تريد تبنيها، تبني ما هدمه الإسلام ونحوهما. وبعبارة الجامعة يعتبر في الشرط، هسه نجي للشرط الآن نعيد العبارة أخرى اللي قلنا أن لا يكون محلل الحرام محرما للحلال، محللا للحرام يعني شنو؟ أن لا يكون هدما لبناه الإسلام شريعا تشريعا. الإسلام بنى على أن هذا واجب وهذا حرام، والتدريج سوى واجب حرام والحرام واجب، ارتكاب الحرام وترك الواجب، هذا هدم لما بناه الإسلام ولا بناء لما هدمه الإسلام. الإسلام هدم كثير من الأمور قبل الإسلام، هدمها بحيرة والسائبة كانت محظورة صارت ما محظورة وانت تريد تسويها محظورة، هذا أيضا مخالف الكتاب والسنة، ولا بناء لما هدمه الإسلام كذلك. زين، هذا كله يدخل وين؟ أنه مخالف للشريعة كتابا أو سنة. الشرط الثاني أن لا يكون منافيا لمقتضى العقيد، اعتيادي إذا كان منافي لمقتضى العقيد يعني سالب انتهاء الموضوع، لأن مقتضى العقيد أن يكون البيع المهن للمشتري وأن يكون الثمن المهن للبائع مثلا هيك، أو أن أو يعني هكذا أن يبذل البائع الثمن وأن يبذل المشتري المبيع. أما إذا كان الشرط يخالف هذا مقتضى العقيد بأن البائع ما يبذل المبيع أو المشتري ما يبذل الثمن، هذا مخالف للعقد، هذا تناقض. أنتم تقولون عقد شرط في ضمن عقد، إذا هو الشرط يلغي العقد يسلب العقد فهذا أصلا بعد ماكو موضوع حتى نقول شرط في ضمن عقد يجب الالتزام به. أن لا يكون منافي لمقتضى العقد كما لا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أن لا يكون له، وأصلا البيع متقوم بوجود المبيع وبوجود الثمن، أو آجره الدار بشرط أن لا تكون له الأجرة، أصلا الإجارة متقومة بوجود الأجرة. فهذا أنا ما معلق مستنده واضح، لأنه تناقض، لأنه في البيع يكون الثمن زين، لأن البيع بوجوده من تعلقات البيع ثمن يكون، وكذلك بالنسبة للإجارة أن تكون هناك أجرة، أما من دون أجرة هذا من خلاف مقتضى العقد، أصلا ماكو عقد. إجارة بدون أجرة، بيع بدون ثمن، هذا أصلا ما تناقض، لأنه قوام الإجارة بأجرة، قوام البيع بوجود مبيع ووجود ثمنين. فإذا هذا القيد شرط واضح قياسه معه. زين، الشرط الثالث أن يكون الشرط يعني مذكورا في ضمن العقد صريحا، اعتيادي لازم، هذا هم واضح، بس هذا الواضح يبين يعني بشيء مهم، أنه لا يشترط في الشرط أن يكون مذكورا في العقد صريحا، لا يكفي أن يكون مذكورا ضمنا. يا بشو المذكورة ضمنا؟ قال أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد صريحا، بعد هذا ما يحتاج توضيح، أبيع لك هذا الكتاب بشرط أن تصلي ركعتين لوالدي المتوفي، هذا شرط صريح، أو ضمنا، شو بلطينا ضمنا؟ يبينون شنو معنى ضمنا؟ كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه، فبالتالي هو ما مذكور في العقد صريحا، لكن موجود ضمنا. شلون موجود ضمنا؟ أكفت قرينة في العقد أنه هذا مبتني على هذا الشرط. كيف؟ يقول هذا يتحقق في موردين، إما الشرط مذكور قبل العقد وكان العقد مبتنيا عليه، يعني قبل العقد أكو شرط موجود بيناتهم وكان العقد يعني اللي يسموها مقاولة، اللي هي تصير عادة اتفاق قبل البيع زين، بعدين ما صار العقد كان مبتني على هذا الذي تقدم يعني قبل ساعة وقبل يوم، فهذا أيضا شرطون. ومذكور في العقد بس مو مذكور صريحا، مذكور ضمنا. هذا المورد الاول. المورد الثاني لا، هكذا يعبرون عنها التفاهم العرفي، انه هكذا معامله فيها شرط. خب ولا مذكور صريحا في العقد ولا مذكور سابقا قبل العقد، ولكنه المتفاهم العرفي بحيث العرف من نقول لهم يا هذا عقد هكذا، قالوا هذا منينكم هذا الشرط، نقول هذا الشرط موجود يا ابن هذا الشرط، هذا المتفاهم العرفي. فلهذا قال كان كان عفوا كما اذا قامت قرينه، قامت القرينة راح يبين لنا شنو معنى الشرط الضمني، هذا بيان لمعنى الشرط الضمني. إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به، ها مبنيا عليه ومقيدا به، هاي ومقيدا به تفسير لمبنيا عليه، إما لذكره قبل العقد لذكر الشرط أو لأجل التفاهم العرفي. طينا مثال، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، هذا متفاهم عرفي، أنا من أبيع وما ما ما شرطين التأخير، يجب التسليم فورا. زين، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن، هذا حيبين لنا شنو مفد امر اخر، انه هذا ما يسموه شرط لا صريح ولا ضمني، فلا يجب الوفاء به. فلو ذكر قبل العقد، ذكره فشيء امر ذكره قبل العقد ولكن لم يكن العقد مبتنيا عليه، فهذا مو شرط لا صريح كما واضح ولا ضمني. ولو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا او سهوا لم يجب الوفاء به. ليش؟ لعدم كونه شرطا في ضمن العقد لا صريحا ولا ضمنا. زين، طبعا احنا من نقول لابد من ذكره ولو ضمنا، ليش؟ لانه هذا الشرط هو من الامور الانشائيه ولا بد من مبرز حال هذا العقد، ولا بد من مبرز. اما عدم وجود مبرز مجرد مذكور قبل العقد ولم يكن العقد مبني عليه فماكو مبرز، فلا يجب الالتزام به. الشرط الرابع، يقول السيد أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد. هذا يراد بيان رح يبين السيد. هذا الشرط أن يكون شنو محتمل الحصول عند العقد، فعند العقد كبيع مثلا وشرطنا شروط، هذا محتمل الحصول بمعنى أنه اللي شرطت عليه أقدر أسويه، يحتمل أنه أنت في مقابل أنه ممكن أن أسويه. زين، فهنا إذا شرطنا فالشرط شرعي ويجب الالتزام به. وبعبارة أخرى، لو كان الشرط ممتنعا مع علم الطرفين فهذا شرط غير شرعي. يعني أقول لك أني أبيع لك الكتاب بشرط أنت تذهب وتطير في الهواء، شلون يطير بالهواء؟ هذا شرط غير ممتنع ومعلوم عند الطرفين أنه ممتنع، فهذا شرط واضح من الشروط العبثية. يعني أنت تدري أنه هذا ما يتحقق، هو يدري أنه ما يتحقق، فوجوده كعدمه هذا الشرط. زين، هذا الأمر الأول. أو لا، هو مو ممتنع ولكن المقابل اللي اشرط عليه ادري انه بالنسبه له ما يتمكن، شكل هو نحيف او ما يقدر يشيل 10 كيلوات، يشيل يعني رفع الاثقال 20 كيلو، شكل له اقول له ابيع لك كتاب بشرط ان تحمل وترفع الاثقال التي وزنها 100 كيلو، هو 20 يقدر يشيل. زين، وان كان اكو غيره يقدر يشيل 100 كيلو فهذا ما ممتنع ولكن هو لا يتمكن منه. نفس الكلام، سواء كان ممتنع أو لا يتمكن منه، لأن المدار هو علي من على الذي اشترط عليه، فهو أيضا ممتنع بالنسبة له، فهذا وجوده كعدمه. قال أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد، شو بينونا شو معنى هذا؟ فلو كان يعني البائع والمشتري أو المتعاقدان أعم من البيع وغير البيع عالمين بعدم التمكن منه، شلون؟ كأن كان العمل ممتنعا في حد ذاته يطير في الهواء. زين، هذا الالتزام لا يتعلق، الالتزام لا يتعلق بأمر غير ممكن، الشرط ملاك الالتزام، فكيف يلتزم بأمر غير ممكن لا يتعلق أو لا يتمكن المشروط عليه من إنجازه؟ بينا المثال الثاني، مثال الثاني. ونعم، بطل شنو بطل؟ بطل الشرط، لأن الشرط قوام الالتزام، والالتزام لا يتعلق بشيء غير ممكن أو ممتنع. زين، ولا يترتب على تخلفه الخيار، لا ما يترتب، لأنه هو شرط لغو، إذا لوش كان الشرط شرعي تخلفه يثبت الخيار، أما الشرط وجوده كعدمه فتخلفه ما يثبت الخيار. زين. وأما راح يبين لنا سيد الله حفظه فتصور بالتالي يصدق عليه أنه هذا محتمل الحصول، وبالتالي يكون الشرط وتخلفه يثبت الخيار. اثنين يبين لنا ثلاث صور. الصورة الأولى، وأما لو اعتقدت من اعتقده، يعني أسأل المشروط عليه والمشروط له كلاهما، اعتقد المتبايعان المتعاقدان عبارة أوسع، التمكن منه من الشرط، ثم بان العجز عنه من أول الأمر، أو تجدد، هاي الصورة الثانية، العجز بعد العقد، يعني مرة هم قالوا قال لي يابا أنت أريدك تشيل لي مثلا 100 كيلو، زين، وتبين أنه هم اثنيناتهم لبالهم يقدرون، يعني هذا بان هذا المشروط عليه يقدر، زين، المشروط له والمشروط عليه كلاهما كانا يعتقدان بالتمكن منه، ثم تبين أنه ما يتمكن من الأول، أو لا كان يتمكن من الأول ولكن طرأ العجز عنه. نقول في هاتين الصورتين يشمله أنه محتمل الحصول، بالتالي الشرط شرعيا، الشرط شرعي وتخلفه يوجب خيار الشرط. قال صح الشرط وثبت الخيار للمشروط له. شنو ثبت الخيار؟ إذا تخلفه، لما كان تبين أنه عاجز من الأول لكن كانا جاهلين، المشروط عليه والمشروط له، أو لا طرأ العجز فضلا عن ذلك، بالتالي له خيار الشرط، تخلف الشرط. هاي الصورتان، الصورة الأولى والثانية يشتركان في جهة واحدة، كانا يعتقدان بالتمكن من الشرط ولكن تبين خلاف ذلك. هاي تبين خلاف ذلك عبارة عن فرعين، الفرع الأول تبين خلاف ذلك أنه لا يتمكن من الأول، والفرع الثاني لا تبين أنه مو تبين، طرأ العجز بعدما كان متمكنا من أول العقيد. زين، بعد عندنا صورة أخرى، وكذا، شنو وكذا؟ يعني الشرط يصح وعلى تقدير تخلفه يثبت خيار تخلف الشرط للمشروط له. وكذا الحال لو اعتقد المشروط عليه، أنا بعلك كتاب شيخنا بشرط أنه تفعل كذا وكذا، أنت سموك مشروط عليك وأني مشروط له، الشرط لي بس أنت مشروط عليه، المشروط عليه يعني ما كان يجب عليه الوفاء بالشرط. إذا كان المشروط عليه يعتقد بيمن بالتمكن ثم تبين أنه غير متمكن أو طرأ العجز بعد التمكن، أيضا يثبت خيار تخلف الشرط، يعني الشرط صحيح لأن يعني محتمل الحصول كان بالنسبة للمشروط عليه. وإن هكذا قال وكذا الحال لو اعتقد المشروط عليه التمكن منه دون المشروط له، ثم بان العجز، أيضا يصح الشرط، بالتالي تخلف الشرط يثبت إلما للمشروط له. ليش ثبته؟ لأنه تخلف الشرط. الصورة الأخرى، وأما لو اعتقد المشروط عليه العجز، أنت من قلت لك يا بشرط أن تحمل 100 كيلو وتتدري أنه ما تقدر، هذا وأنا لبالي تقدر أنت، ثم تبين أنت ما تقدر، هنا السيد الله حفظه يقول أكو منشئ لصحة الشرط وبالتالي ثبوت خيار تخلف الشرط، لأن تبين أنه ما يقدر، وأكو منشئ أصلا لا يصح الشرط والعقد صحيح من دون ثبوت خيار تخلف الشرط. أما منشئ أنه هذا الشرط غير هذا الشرط صحيح أولا، اثنيا بما أنه لا يتمكن يثبت له خيار تخلف الشرط، نقول أنه بالتالي أنه ما دام أن أحدهما كان يعتقد بالتمكن منه ثم تبين خلاف ذلك فيكفي، وإن كان الثاني يعني صار حال المشروط عليه، قلنا إحنا المشروط عليه لو كان يعتقد بالتمكن منه دون المشروط له ثم تبين خلاف ذلك صح الشرط وبالتالي تخلف الشرط لأن تبين عدم التمكن منه وثبت الخيار. يقول حال من كان يعتقد من المشروط له فقط، المشروط عليه كان يعلم بأنه لا يتمكن ولكن المشروط له كان يعتقد بأنه يتمكن، يقولون هذا حال المشروط، أنه حال ما المشروط عليه الذي كان يعتقد أنه يتمكن، يعني حال الحالة السابقة. البعض قال لا، أول مدار على المشروط عليه، ف فما دام المشروط عليه يعتقد انه يدري انه ما يتمكن فهذا لغو، ووجوده كعدمه، فالعقد صحيح. وبعد ما يصدق عليه تخلف الشرط، وشرطون وجوده كعدمه، مو موجود غير وانه تخلف فيثبت خيار تخلف الشرط. السيد لم يزم باحد الامرين، انه اذا كان المشروط عليه يعلم بانه لا يتمكن، ولكن المشروط له يعتقد كان بالتمكن، ثم تبين خلاف ذلك، السيد لم يلزم، قال احتياط وجوبي. قال: واما لو اعتقد المشروط عليه العز والمشروط له التمكن، ففي صحته وترتب الاثر عليه اشكال، فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط في ذلك. اذن هذا الشرط الرابع، السيد الله يحفظه قال ان يكون محتمل الحصول، فلو كان المشروط عليه والمشروط له يعلمان بعدم التمكن، او طرأ او يعلمان بالطرود عدم التمكن، هذا يبطل الشرط. يبطل الشرط يعني شنو؟ عقد بلا شرط. فبالتالي إذا عقد بلا شرط فالعقد لازم، إذا كان العقد من العقود اللازمة، ولا يثبت فيه خيار تخلف الشرط. ثم ذكر السيد الله يحفظه قال: عندنا موارد مهمة، أنه تارة كانا يعتقدان بالتمكن ثم تبين عدم التمكن، أو طرأ عدم التمكن بعدما كان متمكن من الأول، هنا يثبت خيار تخلف الشرط. وعندنا صورتان أخريان، الأولى أن أحدهما اللي هو المشروط عليه كان يعتقد بالتمكن دون المشروط له، قال هذا حال السابقة، وهو أن الشرط موجود وتخلفه يثبت خيار تخلف الشرط. والحالة الأخرى أنه المشروط له كان يعتقد بالتمكن، ولكن المشروط عليه كان يعلم بعدم التمكن، قال هنا احتياط وجوبي. يبقى عندنا الشرط الخامس والتفاصيل بعدها، هاي إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.